أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الثالث من الحلول لمسألة ما لو كان الأمر غيريا والنهي نفسيا، ومثاله ما تقدم من الخروج من الأرض المغصوبة لمن كان قد دخلها بسوء اختيار، إذ يدعى أن هذا الخروج حيث إنه مقدمة للتخلص من الغصب الزائر فيكون مقدمة للواجب فيتلبس بالوجوب الغيري لذلك، لكن المفروض أنه تصرف غصبي أيضا، وهو وإن كان مضطرا إليه لكنه مضطر إليه لسوء اختياره، والاضطرار بسوء الاختيار. وإن كان يسقط الخطاب الفعلي على بعض المباني لكنه لا يسقط مبادئ ذلك الحكم الفعلي ولا يسقط العقوبة والإدانة، الاضطرار بسوء الاختيار، حتى لو قلنا بأنه ينافي الاختيار خطابا لكنه لا ينافيه عقابا. بالتالي مبادئ الوجوب موجودة فيه، أو عفوا هون صار مضطر إلى الحرام، مبادئ الحرمة موجودة فيه حتى لو التزمنا بسقوط الحرمة. حلول الثلاثة تقدم الكلام في الأول والثاني منها، وصل الكلام إلى حل صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، والذي كنا نفترض فيه أن المقدمة إذا كانت منحصرة في الفرد المحرم بسوء الاختيار، فإن العقل أصلا لا يدرك وجوبها الغيري حتى لو كنا نقول بكبرى الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته. يعني نلتزم بأن هذه الكبرى العقلية حينئذ خاصة من أول الأمر بالمقدمة التي لم تنحصر في الفرد المحرم بسوء اختيار. والمصنف قدس سره كان بصدد بيان الواجه في نظرية الأخوند هذه أو في هذا الحل الثالث، ذهب إلى أن هذا الحال بحاجة إلى بيانه، وخلاصة بيانه أن المقدمة التي لها فردان أحدهما مباح والآخر حرام لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المكلف تكوينا قادرا على الإتيان بأي الفردين يشاء، حينئذ لا شك ولا ريب في أن الوجوب الغيري لا يثبت عقلا إلا للفرد المباح ولا يثبت للفرد المحرم، وقلنا إن هذه الصورة واضحة لكنها ليست محل كلامنا لعدم وجود اضطرار فيها أصلا. الصورة الثانية ماذا كانت؟ أنه فرضنا أن المقدمة أساسا يعني بدوان لها فردان مباح وحرام، ولكن ضاقت قدرة المكلف تكوينان عن أن يأتي بالفرد المباح، وانحصر الإتيان بهذه المقدمة في ضمن فردها المحرم، ولكن كان ذلك لا بسوء اختيار منه، تكوينا هو عاجز إلا عن الفرد المحرم. هنا التزم المصنف رضوان الله تعالى عليه بسريان الوجوب الغيري إلى هذه المقدمة، وأنه يحدث حينئذ تزاحما بين الحرمة النفسية المتعلقة بهذه المقدمة وبين الوجوب الغيري لهذه المقدمة، ويقدم الأهم حينئذ على لكن هذه الصورة أيضا ليست محل كلامنا بالفعل، لأن محل كلامنا هو ما إذا كان هناك اضطرار بسوء اختيار. طيب الآن بالنسبة للصورة الثانية، قلنا تسقط الحرمة بالدقة، مش قلنا يوجد تزاحم، تسقط الحرمة بالاضطرار ويستقر الوجوب الغيري على هذا الفرد المحرم، ليس هذا من التزاحم. ها؟ ما بعرف بالدقة. هكذا الحرمة حيث إنه اضطر تكوينان إلى الإتيان بالفرد المحرم، فإن الاضطرار حد للتكليف، مسقط للتكليف، تسقط الحرمة فلا يبقى مزاحم حينئذ للوجوب الغيري. الصورة الثالثة هي محل كلام، ها هذه المقدمة ابتداء كان لها فردان، أحدهما مباح والآخر حرام، ولكنه ورط نفسه بسوء اختياره في الفرد المحرم، حيث صار مضطرا إلى الإتيان بالفرد المحرم، بحيث لم يعد بوسعه أن يأتي بالفرد المباح.
بطل في فعالية
الحرم. بطل فعالية الحرم.
مش معقول
القدرة.
بس مش في سوء اختيار.
بالصورة الثانية ما في سوء اختيار. قلنا اضطرار تكوين. طيب، إذا في هذه الصورة عندنا فردان مباح ومحرمة، ولكن الفرد المحرم جعل المكلف نفسه مضطرا إليه بسوء الاختيار. هنا هذه هي الصورة التي هي محل كلامي. هنا ماذا يحصل؟ حتى يتضح كلام المصنف رضوان الله تعالى عليه، لابد من توزيع البحث على نقاطه. النتيجة التي يتوصل إليها المصنف أن هذه المقدمة لا تتصف لا بالوجوب النفسي ولا بالوجوب الغيري ولا بالحرم النفسي، ولكن مع ذلك يجب الإتيان بها عقلا، ويكون المكلف مع ذلك آثما. هذه النتيجة، كيف سنصل إليها؟ إذا النتيجة النهائية أنه لا يوجد حكم ثابت، حكم شرعي ثابت أصلا، لا الوجوب النفسي ثابت ولا الوجوب الغيري ثابت ولا الحرمة النفسية ثابتة، ولكن مع ذلك يجب عليك الإتيان بها عقلا، وحتى في إتيانك بها أنت مأثوم. هذا ما يلتزم بها المصنف. كيف توصل المصنف إلى هذه النتيجة؟ هذا البيان يعتمد على نقاط. هلا انطر، حنوصل للنتيجة. يجب الإتيان بها عقلا، لكنه مع ذلك يكون آثما بالإتيان بها. طيب، توضيح كلام المصنف رحمة الله تعالى عليه في ضمن نقاط. النقطة الأولى أن هذه المقدمة وإن انحصرت في الفرد المحرم، لكن هذا الانحصار إنما كان بسوء الاختيار بحسب الفرد. مفروض هذه المقدمة في بادئ أمرها كان لها فرد آخر مباح، لكن أنا بسبب سوء اختياري ورطت نفسي في الفرد المحرم، فإذا اضطراري إلى الفرد المحرم إنما كان اضطرارا بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار كما تقدم سابقا روح العصيان فيه حاضرة وموجودة. صحيح أن المكلف يكون مضطرا وعاجزا حينئذ، ولكنه لما كان عجزه هذا نتيجة سوء اختيار منه، نتيجة خبث سريرته، إذن فروح العصيان والانتهاك لحرمة المولى موجودة، فلا يدرك العقل حينئذ وجوب الإتيان بهذا الفرد المحرم غيريا، فلا يثبت الوجوب الغير. إنما يدرك العقل وجوب المقدمة غيرية، وجوب المقدمة غيريا متى؟ إذا كانت المقدمة مباحة محللة أو اضطر إليها لا بسوء الاختيار. أما في محل الكلام هذا اضطر إلى المقدمة بسوء اختيار منه، فالعقل أساسا لا يدرك وجوبها غيريا. يعني العقل يدرك هذا حرام وأنت ورطت نفسك فيه، فأنا لن ألزمك بالإتيان بالحرام، فإذا العقل لا يدرك بالوجوبة، لا يدرك الوجوبة الغير. النقطة الثانية، إذا لم يثبت الوجوب الغيري للمقدمة فليس هناك ما يزاحم الحرمة النفسية المتعلقة بها. ما كنا نفرض أنه يزاحم الحرمة النفسية هو الوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة. الآن ماذا فرضنا؟ أن هذه المقدمة أصلاً لم يدرك العقل ثبوت الوجوب الغيري فيها، فهذه المقدمة ليست محكومة إلا بحكم واحد. ما هو هذا الحكم الواحد؟ وهو الحرمة النفسية. الآن الخروج من الأرض المغصوبة، أنت من أول الأمر لم تكن كنت تستطيع أن تتخلص من الغصب بغير الخروج من الأرض المغصوبة. الآن ورطت نفسك بسوء الاختيار بهذا التصرف الغصبي، العقل لا يدرك وجوبه الغير، لا يزال هذا التصرف الغصبي محكوما بالحرمة، ليس محكوما إلا لحكم واحد وهو أنه حرام بهذه الحرمة النفسية. إذن هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أن ثبوت الحرمة النفسية على هذه المقدمة مساوقا للمنع الشرعي من الإتيان بذي المقدمة. إذن هذه المقدمة وصلنا الآن إلى أنها ثبتت فيها الحرمة النفسية وليس فيها وجوب غيري، ليس هناك ما يزاحم هذه الحرمة النفسية. ما معنى أن هذه المقدمة حرام بالحرمة النفسية؟ يعني الشارع يمنعك من الإتيان بها، وبما أن المفروض أنها مقدمة للواجب وأنه لا يتحقق الواجب إلا بها، فإذا تحريمها بالحرمة النفسية مساوقا لمنع الشارع، مساوق للمنع الشرعي من الإتيان بالواجب، من الإتيان بذي المقدمة. فإذا الحرمة النفسية المتعلقة بالمقدمة التي انحصر بها إتيان الواجب تحريمها تحريما نفسيا مساوقا للمنع من إتيان بذي المقدمة. الآن شوف مثلا، لنفترض هكذا، الآن لو لم يكن هناك طريقة لحفظ الحياة إلا شرب الخمر، لنفترض لو لم يكن عندنا إلا هذه الطريقة، ومنعك الشارع من شرب الخمر حتى في حال الاضطرار، منعك منعه من شرب الخمر ألا يكون منعا من حفظ الحياة؟ إذا كان الواجب يتوقف حصوله على هذه المقدمة، على هذا الفرد من المقدمة، والشارع حرم هذا الفرد من المقدمة، فلا يوجد عندي سبيل آخر للوصول إلى ذلك الواجب. إذا لم يكن هناك مثلا للوصول إلى ساحة النبطية إلا طريق واحد، وقمت أنت بسد هذا الطريق، سدك لهذا الطريق مساوقا للمنع شرعا من الوصول إلى ساحة النبطية. هنا هكذا ما عندنا طريق لتحقق الواجب الذي هو التخلص من البقاء في الأرض المغصوبة إلا الخروج. طيب إذا كان الخروج محكوما من قبل الشارع المقدس بالحرمة النفسية، ألا يعني هذا أن الشارع المقدس سد عليك الباب للوصول إلى الواجب، منعك شرعا من الإتيان بالواجب؟ فإذا الحرمة النفسية المتعلقة بالمقدمة مساوقة للمنع الشرعي عن الإتيان بذي المقدمة. إذن هذه هي النقطة الثالثة. مشاء النقطة الرابعة، وإذا صار الواجب ممنوعا منه شرعا، إذا صار ذو المقدمة ممنوعا من قبل الشارع المقدس، فحينئذ يسقط الأمر المتعلق بذي المقدمة. والأمر المتعلق بذي المقدمة ما هو؟ هو الوجوب النفسي لا الوجوب الغيري. ذو المقدمة غير المقدمة، المقدمة هي التي يثبت فيها الوجوب الغيري، المقدمة هي الخروج من الأرض المغصوب، ذو المقدمة ما هو؟ التخلص من البقاء في الأرض المغصوب. ذو المقدمة قبل المنع الشرعي منه كان محكوما بالوجوب النفسي، لما صار الآن ممنوعا منه شرعا فسقط الوجوب النفسي. ولكن هل يسقط الوجوب النفسي سقوطا تاما سقوطا نهائيا، أم يسقط الخطاب فقط وتبقى المبادئ؟ مفروض أن هذا اضطرار بسوء الاختيار، هذا تعجيز عن الواجب عن ذي المقدمة بسوء اختياره، فلا يسقط الواجب إلا بنحو الخطاب الفعلي، أما مبادئه فتكون باقية وثابتة على جميع المباني. الآن سواء قلنا بأن الخطاب يسقط أم قلنا بأن الخطاب بأن الخطاب باقي، على كل حال مبادئ الحرمة موجودة وثابتة. على القول المشهور يسقط الخطاب، فلحد الآن ماذا حصل؟ النتيجة المتحصلة من هذه المقدمات جميعا ما هو؟ أن هذه المقدمة لحد الآن سقط الوجوب الغيري عنها، وسقط الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة. المقدمة موصوفة بالحرمة النفسية وذو المقدمة وإن سقط عنه الوجوب، ولكن مبادئ هذا الوجوب لا تزال قائمة وموجودة حينها، يعني لا يزال ترك الواجب مبغوضا للمولى، لا يزال هناك محبوبية للمولى في الإتيان بالواجب. طيب، إذا اتضح ذلك لن ننتقل إلى النقطة التالية اللي هي النقطة الخامسة. فحينئذ يكون أمام العقل خياران لا ثالث لهما، وكلاهما مران، فإما أن يختار الخروج من الأرض المغصوبة فيكون قد راعى جانب الوجوب النفسي ولكنه تورط في الحق، وإما أن يختار البقاء في الأرض المغصوبة فيكون قد راعى جانب الحرمة ولكنه يكون قد تورط في ترك الواجب. وترك الواجب وإن سقط الوجوب لكن مبادئه لم تسقط، فترك الواجب مبغوض. هذا حينئذ من التخيير بين محذورين. فماذا يصنع العقل حينئذ؟ حيث إنه لا يستطيع أن يتلافى كلا المحذورين معا، لا يستطيع أن يتجنب كلا المحذورين معا، يختار العقل أهون المحذورين، أهون الشرين، أخف المحذورين. إذا دار الأمر بين أن تتورط بمحذور أخف أو بين أن تتورط بمحذور أشد، لا شك ولا ريب في أن العقل يستقل بأن تورطك في المحذور الأخف أسهل وأفضل وأحسن. أخف المحذورين هنا في المقام ما هو؟ ارتكاب الفرد المحرم، ارتكاب الخروج المحرم. لماذا هو أخف وأهون المحذورين؟ لأنك لو قررت البقاء في الأرض المغصوبة فإن هناك سلسلة من التصرفات الغصبية التي سوف ترتكبها ما دمت في تلك الأرض. إذا قرر ترك الخروج سيحصل البقاء في الأرض المغصوبة. البقاء في الأرض المغصوبة، في اليوم الأول كل تصرفاتك غصبية، في اليوم الثاني كل تصرفاتك غصبية، هناك سلسلة متلاحقة من الغصب الزائد، من التصرفات الغصبية الزائدة سوف تترتب على ترك الخروج. بينما عندما تخرج من الأرض المغصوبة هو تصرف غصبي واحد تورطت فيه. فالأخف محظورا ما هو؟ أن تراعي جانب الواجب وترتكب الخروج من الأرض المغصوبة. أما لو قررت البقاء صحيح أنك لم ترتكب هذا الفرد من التصرف الغصبي وهو الخروج من الأرض المغصوبة، ولكن يستتبع بقاؤك في الأرض المغصوبة سلسلة لا متناهية حينئذ من التصرفات الغصبية الزائدة. فيلزم العقل في هذه الحالة بأي شيء؟ بارتكاب المقدمة المحرمة. هذه كم أي نقطة؟ النقطة السادسة، وإذا صار الارتكاب الخروج ملزما به بحكم العقل فصار المكلف مضطرا إليه، والاضطرار يسقط الحرمة، فسقطت الحرمة النفسية المتعلقة بالخروج. ولكن الاضطرار لما كان بسوء الاختيار فهو وإن كان يسقط الحرمة لكنه يحافظ على مبادئها. فهذا الخروج الآن وإن لم يكن متلبسا بأنه حرام لكنه يعاقب عليه. فماذا تكون النتيجة حينئذ؟ أن هذا الخروج يجب الإتيان به عقلا لا شرعا، وسقط الوجوب النفسي المتعلق بذي المقدمة والوجوب الغيري المتعلق بالمقدمة، أصلا الوجوب الغيري أصلا لم يثبت من أول الأمر، لم يثبت، والحرمة النفسية المتعلقة بالمقدمة سقطت. فيلزمك عقلا الخروج من الأرض المغصوبة، ولكنك في خروجك من الأرض المغصوبة تكون مرتكبة لما هو مبغوض وتكون آثم. هذه النتيجة التي توصل إليها المصنف رحمة الله تعالى عليه. إذن خلاصة الفكرة أن هذا الفرق من المقدمة، لما كان محرما بالحرمة النفسية فاضطرار المكلف إليه، حيث إنه بسوء الاختيار فلا فيمنع ويحول دون وصول الوجوب الغيري إليه، وإذا لم يصل إليها وجوب غيري فاستقرت الحرمة النفسية. لكن المنع من المقدمة التي انحصرت الإتيان بالواجب بها منع شرعا من الإتيان بذي المقدمة، فصار المكلف مضطرا إلى ترك الواجب حينئذ، لكنه اضطرار بسوء الاختيار فيسقط الوجوب النفسي وإن كانت تبقى مبادئه، وحينئذ فيتخير العقل بين محذورين، يختار الأخف محذورا، والأخف محذورا بحسب الفراغ هو ارتكابه، هو الإتيان بالواجب ولو في ضمن الفرد المحرم، فيتلبس الإتيان بالواجب حينئذ، أو فصار المكلف مضطرا إلى الإتيان بالواجب أو إلى ارتكاب الخروج من الأرض المغصوبة، فسقطت الحرمة النفسية المتعلقة بهذا الخروج بهذا التصرف الغصبي، لكنه ليس سقوطا نهائيا لأنه من الاضطرار بسوء الاختيار، فحينئذ خروجه هذا وإن لم يكن محرما لكنه مستوجب للعقوبة.
السؤال الأول، الوجوب الغير ليش ما يثبت لهذه لما تقدم
لا، لأنه حرام وأنت ورطت نفسك في الاضطرار إليه.
السؤال الثاني، بس نحن دائما بنقول إنه تبقى المبادئ يذهب الخطاب، بس يعني كأنه أشكال كبرى بشوي، إنه نحن بالأول الحلقة الثالثة لما كان بالمبادئ قلنا إنه العلاقة بين المبادئ والجعل علاقة علي ومعلول، ولا أنا غلطان؟ يعني عند تكون المبدأ عند وجود الميلاد لابد من الأمر.
الأمر موجود، الجعل موجود، يسقط المجعول الآن، يسقط الحكم الفعلي، هذا هو المقصود. يعني حرمة فعلية لم تعد موجودة، مش لا تغصب، لا تغصب لا يزال موجودة.
بعد متوجه الخطاب.
الجعل موجود، لكن الخطاب، لكن هل هو فعلي شامل له فعلا؟ هل هذا موضوع لتلك الحرمة المجعولة فعلا؟ لا.
بس فرق معنا كتير وين؟ إنه في مصلحة. بما أنه الجعل باعتبار سهل.
الجعل لا يسقط. الشيء لا يتغير عما وقع عليه. هذا الجعل إما صدر من المولى فقد صدر ولا يزول، وإما لم يصدر أصلا. الكلام لا، أنه صدر جعلا، كلام في أنه سقط الخطاب الفعلي، بمعنى أنه الآن لم يعد محركا، لم يعد موضوعا لحكم العقل بلزوم التحرك نحو الامتثال، غاية الأمر مبادئه لا تزال فعلية.
ما شاء الله. في مشكلة إذا كانت مبادئ موجودة ولم يتصدر المولى للجعل،
نعم لا هذا شيء ثاني،
في مشكلة
لا يمكن أن تكون المبادئ موجودة لكن لمصلحة معينة لا يصدر جعل منها.
مبادئ أخرى يعني مبادئ طيب. مبادئ ما
قال رضوان الله تعالى عليه، وأما الوجه الثالث فهو المتعين، وذلك بأن يقال إن المقدمة من ناحية انقسامها إلى فرد مباح وفرد محرم على أقسامه، أحدها أن تكون منقسمة إلى فردين من هذا القبيل فعلا، يعني هناك فردان وأنت تكوينان قادر على كليهما فهي بالفعل لها فردان، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو غير المحرم خاصة، لأن الملازمة التي يدركها العقل لا تقتضي أكثر من ذلك. العقل لماذا يدرك الملازمة؟ تحصيلا للواجب النفسي. طيب ما دام يمكن تحصيلها بما لم يمنع الشارع منه، بما لا يكون مبغوضا، فيتعين الإتيان بهذا الذي ليس مبغوضا للشارع. ثانيها أن تكون منحصرة أساسا وبدون دخل للمكلف في ذلك في الفرد المحرم، يعني هو تكوينا عاجز إلا عن الفرد المحرم لا بسوء اختياره، وفي هذه الحالة يتجه الوجوب الغيري نحو الفرد المحرم، لكن إذا كان الوجوب النفسي أهم من الحرم. نعم هون التزاحم بهذا المعنى، إنه إذا كان أهم يتجه الوجوب الغيري، ولكن حينئذ تسقط الحرمة. أما إذا لم يكن الوجوب النفسي أهم من الحرمة فحينئذ لا يأتي إلى هذه المقدمة أصلا وجوبا غير. نعم، وتسقط الحرمة حينئذ. ثالثها أن تكون منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم.
تكون منقسمة مولانا؟
منقسمة.
ها؟ أنا منحصر.
لا أن تكون منقسمة الثالثة.
لا الثانية منحصرة.
خليك معنا.
أن
خليك معنا أن تكون منقسمة أساسا إلى فرد مباح وفرد محرم، غير أن المكلف عجز نفسه بسوء اختياره عن الفرد المباح. وفي هذه الحالة يدرك العقل، الآن هون بلش المشوار، هذه اللكة الطويلة العالم، يدرك العقل أن الانحصار في الفرد المحرم غير مسوغ لتوجه الوجوب الغيري نحوه ما دام بسوء الاختيار. إذن هذا الاضطرار إلى الفرد المحرم وإن كان اضطرارا لكنه لما كان بسوء الاختيار فهو لا يقتضي ترشح الوجوب الغيري، فالمقدمة لحد الآن لا تتلبس إلا بصفة الحرمة النفسية. فالفرد المحرم يظل على ما هو عليه من الحرمة، لا يوجد ما يزاحم هذه الحرمة، ويكون تعجيز نفسه عن الفرد المباح من المقدمة مع بقاء الفرد المحرم على حرمته تعجيزا له شرعا عن الاتيان بذل مقدم. قلنا منعه من الاتيان بهذا الفرد من المقدمة رغم انحصارها به منع مساوق لأي شيء لمنعه عن الاتيان بالواجب بذي المقدمة، لأن المنع شرعا عن مقدمة الواجب تعجيز شرعي عن الواجب. ولما كان هذا التعجيز حاصلا بسوء اختيار المكلف فيسقط الخطاب المتكفل للأمر بذي المقدمة، يعني ماذا؟ يعني يسقط الوجوب النفسي متعلق بذي المقدمة، على القول المشهور الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا دون العقاب والإدانة، فإنهم اتفقوا على أنه يثبت العقاب والإدانة. غير أن العقل، الآن العقل يرى نفسه أمام محظورين يختار أهون هذين المحظورين. ما هما المحظوران؟ إما أن يختار البقاء وإما أن يختار الخروج. فإن اختار الخروج صحيح أنه راعى جانب الواجب لكنه ارتكب الفرد المحرم، وإن اختار البقاء صحيح أنه راعى الفرد المحرم، راعى الحرمة الموجودة في الخروج لكنه تورط في تصرفات غصبية زائدة. غير أن العقل يحكم بلزوم تحصيل ذي المقدمة، يعني لزوم التخلص من البقاء ولو بارتكاب المقدمة المحرمة، لأن ذلك أهون الأمرين، وهذا يؤدي إلى اضطراره. الآن العقل ألزمك الآن بأي شيء؟ بأن ترتكب الخروج المحرم، فصرت الآن بحكم العقل مضطرا إلى الخروج، وهذا يؤدي إلى اضطراره إلى ارتكاب الفرد المحرم من المقدمة. غير أنه هذا الاضطرار بسوء الاختيار، غير أنه لما كان منشأ هذا الاضطرار أساسا سوء الاختيار فيسقط الخطاب على القول المشهور دون العقاب فسقطت الحرمة النفسية ولكنك مستحق للعقوبة. وينتج عن ذلك أن الخطابات كلها ساقطة فعلا، وأن روحها بما تستتبعه من إدانة ومسؤولية ثابتة. هذا محصل الكلام في تحقيق المصنع فيما يرتبط بالفرد المحرم من المقدمة إذا اضطر إليه بسؤال.
مش ثابت، مش ثابت،
ما بعرف.
هو مش قصده عن الروح، عن الروح ثابتة؟
ما تستتبعه
روحها بما تستتبعه ثابت.
هي ثابتة سيصحنا بمع باعتبار أن التذكير
أنا مذكر معنف
عادة المزور مذكر مهمش بجود بس أنا عادة مستعمل تمر
هذا مصر الخروج من الخروج شو استفدنا من عملية وفي إدانة وفي
عفروح
بس نحن مش بصدد أنه ما هي الفائدة، ما بصدد أنه هل تثبت الحرمة أو لا تثبت الحرمة. القاعدة مقتضى الصناعة الأصولية أوصلتنا إلى أنك لم ترتكب حراما لكنك آثم، يعني شرعا لا يستطيع الفقيه ان يفتي بان الخروج حرام. اذا بدك نتيجه عمليه لا يستطيع الفقيه ان يفتي هنا بان الخروج حرام في هذه الصوره، يقول ليس حراما لكنك اثم فيه، ولهذا موارد كثيره في الفقه. دور عليه تعجزني يعني. هناك نظائر كثيره في الرسائل العمليه لهذه الموارد انه لا تثبت الحرمه ولكن المكلف مع ذلك يكون اثم. بهالمسألة لا. طيب الآن مصنف رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك ينقح الحكم الكلي للمسألة، كل حالة ثبت فيها أنها من موارد اجتماع الأمر والنهي، فإنه لا يفرق فيها بين أن يكون الأمر والنهي المجتمع، أن يكون الأمر والنهي المجتمعان متفقين في النفسية والغيرية أو مختلفين فيها فيهما، سواء كان الأمر والنهي كلاهما نفسيا أم كان كلاهما غيريا، أم كان أحدهما نفسيا والآخر غيريا. لما عرفت من أن المدار ليس على الأحكام الفعلية بما هي خطابات، وإنما المدار على روح الحكم وعلى حقيقة الحكم وعلى المبادئ التي تقف وراء ذلك الحكم. وحينئذ فإذا صدق في مورد من الموارد أنه اجتمع عليه أمر ونهي، فلا أقل من اجتماع المحبوبية مع مبغوضية، وكون الشيء محبوبا ولو لذاته ينافي كون الشيء مبغوضا ولو لغيره، وكذا العكس. لأن الكلام هنا ليس في المحبوبية الجهتية، ليس في محبوبية من بعض الجهات، كلام في محبوبية فعلية نشأت عن تقدير للملاك التام. فلا يقال حينئذ إنك قد تحب شيئا من جهة وتبغضه من جهة أخرى. مثلا الدواء تحبه من جهة أنه يحصل به الشفاء، ولكنك تبغضه مثلا من جهة الطعم أو آثاره الجانبية أو مشاكل ذلك. ليس الكلام هنا في محبوبية من جهة، الكلام في محبوبيتان نجمت هذه المحبوبية عن ملاك تام، يعني عن ملاك لوحظ متى؟ بعد عالم الكسر والانكسار، بعد الموازنة، عن ملاك فعلي تام. حينئذ المحبوبية ولو لذاته تتنافى مع المبغوضية ولو لغيره. وحينئذ فكما يمتنع اجتماع الأمر والنهي إذا كان نفسيين، كذلك يمتنع اجتماعهما إذا كان غيريين أو إذا كان مختلفين في النفسية والغيرية.
مولانا ممكن تصور اجتماع أمر والنهي غيري
يعني؟ ممكن، يعني هذا مقدمة حرام ومقدمة واجب، لنفترض شيء ما كان مقدمة واجب وكان مقدمة حرام،
الاجتماع النفسي
بالنتيجة اجتمع أمر ونهي غيريان على هذه المقدمة. ممكن يكون لشيء معين مثلا سقط الوجوب النفسي أو سقط الحرمة الغيرية،
حرمة النفسية
لإنقاذ
غالب.
جيد،
خروج مقدمة لإنقاذ الغالب
مش مقدمة للحرام، مقدمة لإنقاذ فرعون ما نفترضها، فهو مقدمة للتخلص من الغصب الواقع في الأرض، ومقدمة لإنقاذ فرعون من الغرق اللي هو أيضا محرم مثلا. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو غيريين أو الغيري مع النفسي، لأن ملاك الامتناع مشترك. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا، لأن الحب والبغضاء متنافيان بسائر أنحائهما. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكننا اعترفنا به في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقق أو تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع إنما تنشأ أو تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكم. هذا تمام الكلام بحمد الله تعالى في هذه الخصوصية الرابعة، وهي اجتماع الوجوب الغيري مع الحرمة النفسية. تصل النوبة بعد ذلك للحديث عن الثمر. هنا هذا العنوان أيضا من محقق الكتاب، عنوان البحث بعنوان ثمرة البحث في اجتماع الأمر والنهي. مصنف رضوان الله تعالى عليه يصور لنا هنا في المقام ثمرتين. إحدى هاتين الثمرتين ثمرة على مستوى الحكم التكليفي، والأخرى ثمرة على مستوى الحكم الوضعي. سوى لم يعنونهما بهذه الطريقة، لكن المتأمل بشكل واضح يجد أنه يتحدث عن ثمرتين هكذا، ثمرة تكلفية إن صح التعبير وثمرة وضعية. مراد من الثمرة على مستوى الحكم التكليفي أنه هل يجوز الإتيان بالمجمع أو لا يجوز الإتيان بالمجمع؟ إذا كان شيء واحدا ملتقا للأمر والنهي، مجمعا للأمر والنهي، اجتمع عليه الأمر والنهي، فهل يجوز شرعا الإتيان به أم يحرم الإتيان به؟ ما هو حكمه التكليفي؟ الآن مثلا لنفترض الصلاة في الأرض المغصوبة التي يدعى أنه اجتمع عليها أمر ونهي، هل يجوز الإتيان بها شرعا أو لا يجوز الإتيان بها شرعا؟ إذن هذا ثمرة على مستوى الحكم التكليفي. ثمرة على مستوى الحكم الوضعي ترتبط بالصحة والبطلان، بتحقق الامتثال أو عدم تحقق الامتثال. لو صليت في الأرض المغصوبة بصرف النظر أن هذا حرام أو واجبان، الآن هذا هل يعد امتثالا للصلاة الواجبة أو لا يعد امتثالا للصلاة الواجبة؟ صلاة التي أتيت بها في الأرض المغصوبة هل هي محكومة بالصحة أم أنها محكومة بالبطلان؟ إذن عندنا ثمرتان، ثمرة على مستوى الحكم التكليفي وثمرة أخرى على مستوى الحكم الوضعي. يبدأ المصنف بالحديث عن الثمرة التكليفية. على مستوى هذه الثمرة يقول المصنف رضوان الله تعالى عليه إن الأصولي في خلال بحثه في مسألة الامتناع إما أن ينتهي إلى القول بالجواز، وإما أن ينتهي، أو خلينا نبلش بالترتيب، إما أن ينتهي إلى القول بالامتناع، وإما أن ينتهي إلى القول بالجواز. الآن نحن عرفنا في بداية البحث أنه على مستوى كبرى الامتناع لا يوجد من يناقش فيه. الآن عندما نقول الفقيه إما أن ينتهي إلى الامتناع وإما أن ينتهي إلى الجواز، ما معنى ذلك؟ يعني أنه شخص أن الصغرى اجتمع فيها أمر ونهي بالفعل أو لا؟
لم يجتمع،
لأن الكلام في صحة الكبرى، في أنه اجتمع أمر ونهي لكنه ليس ممتنعا. لا، كلما شخصنا أنه اجتمع أمر ونهي فنحن قائلون بالامتناع، وكلما شخصنا أنه لم يجتمع أمر ونهي هذا هو معنى القول بالجواز. إذن هذا الفقيه في خلال بحثه في مسألة امتناع الأمر، اجتماع الأمر والنهي، إما أن يصل إلى القول بالامتناع وإما أن يصل إلى القول بالجواز. مثلا صلي ولا تغسل، الصلاة في الأرض المغصوبة، إما أن يشخص الأصولي نتيجة لأبحاثه السابقة أن هذه اجتمع عليها أمر ونهي بالفعل، هذا هو القول بالامتناع، أو أن يشخص أنه لم يجتمع عليها أمر ونهي بالفعل. فعلى القول بالامتناع، ما معنى القول بالامتناع؟ يعني هنا اجتمع أمر ونهي بالفعل، يعني الأمر بالصلاة تعلق بنفس ما تعلق به النهي عن الغسل. بناء على القول بالامتناع يحصل تعارض بين الخطابين لا محالة، لأن شيئا واحدا لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه في آن معه، والمفروض أنه هذا الخطاب دل على أن هذا المصداق مأمور به، وذاك الخطاب دل على أن هذا الخطاب بنفسه أيضا منهي عنه، ولا يمكن لنا أن نصدق بأنه مأمور به ومنهي عنه في وقت واحد. وعلى هذا الأساس فإذا يستحيل أن يكون كلا الخطابين صحيحا أو كلا الخطابين صادرا عن المولى، فيوجد تناف ذاتي بين خطاب صلي حينئذ وبين خطاب لا تغسل، حصل تعارضا، فنلجأ حينئذ إلى قواعد باب التعارض. في قواعد باب التعارض قد يدعى أننا نلتزم بسقوط الأمر وبقاء النهي، يعني قد يدعى وجود مرجح لصالح خطاب النهي، هذا المرجح دلاليا لصالح خطاب النهي، هذا المرجح الدلالي يستدعي تقديم جانب النهي على جانب الأمر، يعني يستدعي الاعتقاد بسقوط خطاب الأمر خطاب صلي وبقاء خطاب النهي الذي ولا تغسل.
شو المقصود بالمرجح الدلالي؟
ألا ما بدي بين ما هو هذا المرجح الدلالي؟ يدعى هكذا أن نسأل أن خطاب صلي كيف يشمل هذا المصداق؟ كيف كان شاملا للصلاة في الأرض المغصوبة؟ الجواب كان شاملا للصلاة في الأرض المغصوبة بإطلاقه، بظهوره الإطلاقي، صلي خطاب صلي مطلقة يشمل بإطلاقه الصلاة في الأرض المغصوبة والصلاة في الأرض المحللة. فهو شمل المورد بأي شيء بإطلاقه. نأتي إلى خطاب لا تغصب، كيف شمل الغصب الصلاة أيضا بإطلاقه؟ لا تغصب سواء كانت حركاتك حركات صلاتية لا تغصب، أم كانت حركاتك حركات غير صلاتية لا تغصب، فهو أيضا بإطلاقه شامل للمجمع. فكل من الخطابين شمل المجمع بإطلاقه، لكن الإطلاق في خطاب الأمر إطلاق بدلي بخلاف الإطلاق في خطاب النهي فإنه إطلاق شمولي. صلي مطلقا يشمل كل أفراد الصلاة بإطلاقه، لكن هل هذا الإطلاق شمولي؟ يجب عليك أن تحقق كل أفراد الصلاة، أم أنك مأمور بواحد من الأفراد على سبيل البدل؟ فالإطلاق إذن إطلاق بدلي، بينما في لا تغصب يحرم عليك واحد على سبيل البدل، أم أن كل مصادق الغصب حرام؟ فالإطلاق إطلاق شمولي. وكلما كان، وعندنا قاعدة في باب التعارض، عندنا مرجح دلالي في باب التعارض يقول كلما كان الإطلاق شموليا وتعارض مع إطلاق بدلي فإنه يقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. لماذا يقدم؟ قالوا لأنه أقوى منه، لأن الإطلاق الشمولي أصرح في الشمول من الإطلاق البدلي، لأن الإطلاق الشمولي يستوعب الأفراد تماما وفي عرض واحد، أما الإطلاق البدلي فهو وإن كان يستوعب الأفراد لكن على نحو الطولية، على نحو التدرج، على نحو البدلية. فلذلك قالوا إن الإطلاق الشمولي أصرح دلالة من الإطلاق البدلي، وحينئذ فيكون أقوى دلالة فيقدم الأقوى دلالة على الأضعف. فماذا نصنع في هذه الحالة؟ نرجح جانب النهي، نرجح جانب النهي. ما معنى أننا نرجح جانب النهي؟ يعني سقط خطاب الأمر، لم تعد الصلاة في الأرض المغصوبة مأمورا بها، فلم يعد محكوما بالوجوب بل صار محكوما بأي شيء بالحر، فيحرم عليك الصلاة في الأرض مغصوبة. هذا كله على القول بالامتناع. أما لو انتهى الأصول في بحثه إلى الجواز، هون أيضا في الثمرة، في بحث الثمرة عندنا تشقيقات كثيرة، لأنه بين المطلب بعد ذلك الشيخ عباس بيعملنا هيك. إذن هذا بالنسبة لما لو كانت النتيجة التي انتهينا إليها في البحث هي القول بالامتناع. أما على القول بالجواز فماذا يحصل؟ على القول بالجواز يعني لم يجتمع أمر ونهي، هذا هو معنى القول بالجواز. الصلاة في الأرض المغصوبة لم يجتمع أمر ونهي حقيقة على متعلق واحد، نهي متعلق بعنوان الغصب مثلا والأمر متعلق بعنوان الصلاة لنفترض، فلم يجتمع أمر ونهي على متعلق واحد، إذن فلا يوجد تكاذب بين الخطابين، لا يوجد تعارض بين الخطابين. فماذا يحصل حينئذ؟ مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول نفصل هنا بين حالتين. الحالة الأولى نفرض فيها وجود المندوحة عن الفرد المحرم، يعني أنه بإمكانه أن يعدل عن هذا الفرد المحرم إلى غيره، هناك خيار آخر عنده. الحالة الثانية أن نفرض عدم وجود المندوحة، تعين ما عنده حل إلا بأن يصلي في الأرض المغصوبة. فإن كانت له مندوحة يعني بإمكانه أن يؤخر الصلاة مثلا ويصلي خارج الأرض المغصوبة، فحينئذ كما أنه لا تعارض بين الخطابين كذلك لا يوجد تزاحم بين الحكمين. أما أنه لا تعارض فواضح لأننا قائلون بالجواز لا بالامتناع، وأما أنه لا تزاحم فلأن التزاحم هو ضيق القدرة عن الجمع بين الامتثالين بحسب الفرع يرحمكم. وهذا المكلف بعد أن كانت له مندوحة، بعد أن كان هناك خيار آخر متاح لديه يستطيع أن يمتثل كلا الحكمين، فيستطيع أن لا يدخل إلى الأرض المغصوبة ويستطيع أن يصلي خارج الأرض المغصوبة، فيستطيع أن يحقق كلا امتثاله. فكما أنه لا يكون عندنا تعارض كذلك لا يكون عندنا تزاحم. مثل هذا المكلف ماذا يقال له؟ الصلاة في الأرض المغصوبة حرام ويجب عليك أن تصلي خارج الأرض المغصوبة، فإنك إن صليت خارج الأرض المغصوبة هم امتثلت لا تغصب وهم امتثلت صلي. هذه هم مش جديدة مش عارف لأنه
أصلا مرة دورة.
طيب إذن هذا بالنسبة لي ما لو لم يك ما لو كان هناك مندوحة. أما لو لم يكن هناك مندوحة وانحصر الامتثال للصلاة الواجبة بالصلاة في الأرض المغصوبة، حينئذ ماذا يقول المصنف؟ يقول صحيح أنه لا يوجد تعارض ولكن يوجد تزاحم، لأنه لا يمكن لهذا المكلف أن يمتثل الحكمين معا، إما أن يصلي في الأرض المغصوبة تورط في مخالفة لا تغصب، وإما أن يترك الصلاة في الأرض المغصوبة تورط في مخالفة صلي. فإنه وإن لم يكن هناك تعارض ولكن يكون هناك تزاحم. طيب والمتزاحمة يتعقل صدورهما معا ولكن على سبيل التردد، فحينئذ إن كان الأمر بالصلاة أهم تلبس هذا بالوجوب وسقطت الحرمة عن الفعل، وإن كان النهي عن الغصب أهم تلبس هذا بالحرمة وبالتالي سقط الأمر بالوجوب، فهذا المكلف حينئذ حاله بحسب تقدير المولى. الآن فقهيا مثلا يلتزم بأنه الصلاة أهم فيفتى بوجوب الصلاة في هذه الحالة وتسقط الحرمة، فلا يكون ما أتى به حراما بل يكون ما أتى به واجبا. تلاحظ أنه على مستوى الحكم التكليف الآن ماذا نحكم؟ بأنه يجب عليه الصلاة في الأرض المغصوبة ولا يتلبس فعله هذا بالحرمة. إذن هذا بالنسبة لأي شيء بالنسبة إلى الحكم التكليف، هذا بالنسبة إلى الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، الثمرة على مستوى الحكم الوضعي تأتي إن شاء الله. والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
الله صلى الله عليه وسلم.
Hola, la mamá.